السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. هل ظهرت كتب عن طوفان الأقصى؟ هل ظهرت كتب تقيم وتفلتر وتعيد النظر في المواقف والسياقات والرؤى؟ هل كان طوفان الأقصى رمحا في خاصرة القضية كما يردد بعض اللادينيين في دوائر الإعلام العربي، أم كان طوفان الأقصى شحنا للقضية ووقودا وبنزينا لبطارياتها؟ ما الذي جرى في طوفان الأقصى؟ وهل هناك كتب بدأت ترصد ما حصل؟ هذه مسألة، وهذا هو الملف الجذري والأساس في حلقة الليلة: طوفان الأقصى، الآثار والتداعيات ورؤى الباحثين. احنا مش عايزين حد يضرب ودع، ولا حد يفترض، ولا حد يتمحل أو يفتعل حقائق غير موجودة. نحن نريد لغة التحليل الرصين، نريد لغة الرؤية التحليلية والمنهجية السليمة، نريد إنسانا متصالحا مع نفسه يقيم بهدوء ولا يخضع لأجندات. هذه واحدة. الأمر الثاني: رحال تحط بنا عند نقابة الأطباء التي قامت بتكريم الأستاذ إبراهيم عيسى، ولا ندري فيما كرم ولا ندري لما كرم. لما حضرتك بتكرم حد، تكرمه لأنه قدم لأناسه منجزا، رفع ألمهم، كان ضمادة تطبب جرحهم، عمل براءة اختراع، رفع آلام البشر. لكن تكرم واحد لمجرد أنه يصدر الفتنة والاحتقان الإيديولوجي وله ثأر مع هوية المصريين والعرب، هذه مسألة لابد أن تطرح على طاولة البحث. على هامش طوفان الأقصى ظهر كتاب مهم جدا بهذا العنوان: كيف نفهم قضية فلسطين، للباحث والمحلل الاستراتيجي المعروف الدكتور محمد جاد الزغبي. وسيكون معنا لمناقشة هذا الكتاب، وسيكون معنا لمتابعة ما الذي دار، وسيكون له رؤية حول تكريم بعض الذين يدعمون الكيان، لأنه تكريم إبراهيم عيسى ليس بعيدا عن هذه القضية. أنت الآن ترسخ في نفوس الناس أهمية المسجد الأقصى، أهمية الحرم القدسي، أهمية الحرم الإبراهيمي، أهمية المقدسات الإسلامية، أهمية ثالث الحرمين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم. تكرس هذا في ذهن الرأي العام، فيأتي من يحاول أن ينقض هذه الرسالة وأن يقوضها. إيه يعني ما المسجد الأقصى مسجد زي أي مسجد، زي أي زاوية في أي قرية أو كفر أو نجع عربي، مدينه أهمية ليه؟ إيه يعني ما يترحل الناس من غزة؟ ايه يعني اما تجرف الارض الفلسطينية جاي علينا بايه؟ هناك تيار فكري وصحفي وايديولوجي يحاول ان يسرب سلب الولاءات. احنا اللي بنعمله في الحلقات تجذير الولاءات، توطيد الولاءات، غرس العقائد السليمة بعيدا عن البدعيات وبعيدا عن عما يلوث هذه العقائد. لكن في تيار يقوض، في تيار يحارب، في طيار بالهد اللي بنبنيه، احنا بنبني وهو بيهد. هذا سجال، وهذه مدافعة، وهذا صراع سرمدي منذ الأزل. الكتاب بعنوان نفهم قضية، كيف نفهم قضية فلسطين، ويقع في أكثر من 400 صفحة، لغة البحث العلمي الرصين الهادئ. وعلى هذا الهامش يسرنا أن نستقبل في استوديو قناة الندى، في استوديو برنامج حائط صد، الباحث الاستراتيجي والمحلل العتيد الدكتور محمد جاد الزغبي، مؤلف الكتاب. اهلا بك يا دكتور.
اهلا بك يا استاذ،
انارت قناه الندى.
بارك الله فيك.
دكتور محمد جاد، كتبت كتابا في 400 صفحه، وكتبته بعد انفجار طوفان الاقصى، اثرت ان تحلل وان تجمع الوثائق وأن ترد على من يقولون أن طوفان الأقصى عملية انتحارية مجانية لم نصب منها فائدة واحدة، وأن 50,000 الذين راحوا في ماكينة الحرب ذهبت جثامينهم بددا بلا أي ثمن، وإنه هدمت غزة 80% من الأبنية والمرافق والمؤسسات والمشافي تضررت، وبالتالي هم يسوقون لفكرة أن طوفان الأقصى عملية انتحارية لا تخلو من الخرق والحماقة. حضرتك بالكتاب بترد بتقول لا، ده عملية استراتيجية أعادت القضية إلى البؤرة وحشرت إسرائيل في الزاوية. بأي معنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلت حضرتك، نحن عندما نناقش أي قضايا نريد الكلام بالعقل قبل العلم، العقل ثم العلم. أما التحرك بناء على أيديولوجية خاصة فهذا يهدم معنى التاريخ ومفهوم العلم في حد ذاته ومفهوم الواقع أيضا. أنا عندما أحكم على حدث سياسي يا أستاذ الفاضل، كما تعلمنا من أساتذتنا في هذا المجال، سواء كان تاريخ قديم أو تاريخ حديث، لا بد فيه من التجرد، والتجرد هو سمة في البحث العلمي، إذا غابت عن الباحث سقطت رسالته فلا تقبل. لأن الفارق بين المؤرخ الذي يريد ابتغاء الحقائق وحدها أنه يمخر عباب البحث للوصول إلى نتيجة فلا يصل إليها إلا بعد أن يتمها. أما الباحث الأيديولوجي فهو يقرر نتيجة ثم يبحث لها عن مسببات أو أسباب. فقصة المؤامات السياسية، قصة المؤامات الإعلامية، مسألة الهجوم الأيديولوجي أنهم يكرهون النصر إذا أتى على يد المقاومة في غزة، هذا يشبه تماما كفار قريش والطائف عندما كرهوا أن تأتي النيابة الرسالة السماوية على محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا لولا أنزل هذا الرجل هذا القرآن على رجل.
يعني أنت حضرتك عظيم. من خلال 413 صفحة
نعم.
عاوز تقول أن طوفان الأقصى كانت ضرورة؟
ليست ضرورة فحسب، ضرورة وجودية، وأثبتنا هذا بدلالة علمية، وكان إثبات هذا من الضروري أن يبدأ من جذر القضية الأصلي. لا يمكن للقارئ حيفهم ليه اللي اتعمل ده ليست تضحية في الهواء، وليه هو ضرورة قاطعة ولولاها لضاعت فلسطين بالكامل، إلا لما نتناول القضية من أولها إلى آخره.
أنت عارف حضرتك مين أول رافض لكتابك؟
مين؟
إبراهيم عيسى نفسه، لأنه وصف المقاومة في حصة إعلامية رأيناها جميعا، المقاومة مهزأة، بتعبيري هو مقاومة مهزأة لم تضف للقضية حرفا واحدا، وتسببت في تدمير وتقويض 80% من البنية التحتية لغزة. حضرتك بتقول العكس.
نحمد الله أنه لم يوفق أو يوفق إبراهيم عيسى للقول بأي كلمة إيجابية في المقاومة أو في طوفان الأقصى أو في الكتاب إذا وصلوا يعني، وإلا سنكون سنشك في جدوى طوفان الأقصى من الأساس لو أن إبراهيم عيسى أيده. يعني معروف أن إبراهيم عيسى لا يؤيد بعقله ولا ببحثه، إنما يؤيد بالجهة التي تموله، هذا معروف عنه ونقوله صراحة، وفضحه من قبل حافظ المرازي، وفضحه حضرتك، فضحت حضرتك في برنامج وأكثر من ملف، منها ملف قناة الحرة. فأنا أعتبر هجوم إبراهيم عيسى هو دلالة قاطعة.
قناة الحرة اللي جد رفها الحمد
نعم
لله.
نعم الحمد لله.
حكومة الفيدرالية الأمريكية وقفت السبوبة.
لماذا؟ لأن ترامب خلص. الآن ترامب رجل أعمال لا يتعامل إلا بالمادة، هو لا يفهم مدى أهمية قناة الحرة الاستراتيجية الموجهة للبث داخل العالم العربي والممنوعة من البث في الداخل الأمريكي، لأن القانون الأمريكي يحظر على الحكومة إنشاء قنوات. أما إن كانت موجهة لتحقيق أهداف استراتيجية للخارجية الأمريكية فهذا أمر أساسي، ترامب لا يفهم هذا.
أبو حضرتك هنا عملت مسح أو مسح جزئي للمجازر التي ارتكبها الكيان.
نعم.
أنت مش ملاحظ معايا أن الأستاذ إبراهيم عيسى ما أدانش أي هولوكوست أو مذبحة؟ عمري ما شفته أدان قانة، عمري ما شفته أدان صبرة وشتيلة، عمري ما شفته أدان تدمير مستشفى كمال عدوان وإشعال النار في الممرضات والأطباء وتدمير المشافي، عمري ما شفته أدان حتى بحر البقر، حتى الهولوكوست الذي جرى في أوطان عربية أخرى. هل يبدو هذا أمرا طبيعيا؟
هذا أمر طبيعي بالنسبة لإبراهيم عيسى وليس لغيره. بمعنى أنني قلت قبل ذلك عدة مرات أن إبراهيم عيسى مثله ومثل أي شخص يظهر في الإعلام بشكل مأجور، مش ده مش شتيمة فيه ولا إنقاص من حقه ولا تعدي عليه، ده شيء معروف. والشاهد على هذا رفاق الطريق رفاق الدرب وهم كثر، أشهرهم بلال فضل مثلا، بمعنى أن إبراهيم عيسى يتحرك ويغير ولاءاته بشكل متناقض شديد التناقض بشكل فادح بناء على تغير جهة التمويل. بمعنى أنني أنا عندي كتب إبراهيم عيسى بالكامل، هو بالمناسبة لم يكتب كتابا قط في حياته، هذه مقالات مجموعة
ولا رحلة الدم
لا نهائي، والروايات الأدبية ده ماشي ده ما لناش تعليق عليه، إنما في الكتابات في الكتاب هو لا يستطيع أن يكتب بأدوات البحث العلمي أبدا. لذلك هو كتاباته المجموعة 7 كتب هي للمقالات. هات هذه الكتابات يا سيد الفاضل، وقد عرضت في قناة الندى من قبل أعتقد يعني في حلقة عرضت تناقض المقالات في كتاب واحد اللي هو مبارك وعصري ومصره. الكتاب نفسه يشيد في أول مقالة بالصحيح البخاري وبالسنة النبوية، ثم بعد 2011 عندما تغيرت جهة التمويل
يصف أبا بكر بالداعشي الأول
بالضبط،
ويصف عمر ويصف من حارب الأقليات
ويصف المسلمين الأوائل،
اتقلب المسألة 180 درجة
بالضبط.
طب حضرتك دلوقتي ده بنعتبره أول كتاب صدر بعد عملية طوفان الأقصى.
صحيح، بعدها
سددت به ثغرة في المكتبة، تحليلات رصينة، تأصيل للقضية، رجعت من أول الحملة الفرنسية. أنا أول مرة أعرف أنه نابليون راسل حاخامات في الداخل الفلسطيني، وراسل حضرتك بتقول راسل موشي مردخاي الحاخام، ده معناه أنه كان على أجندة الحملة الفرنسية التواصل مع الكيان أو التواصل مع اليهود أو محاولة توطين اليهود في المنطقة، وأن ده مشروع نابليوني حتى قبل الانتداب البريطاني. وتأصل بقى مع الانتداب البريطاني لغاية ما وصلت بينا الوعد بلفور، وقلت كلام خطير جدا، قلت أن تيودور هرتزل أول من دعا إلى توطين اليهود في سيناء.
ده صحيح،
يعني دلوقتي اللي بيعمله نتنياهو واللي بيعمله سيموتريتش مش حاجة جديدة، هم خرجوا حاجة من الدرج. وأنه حضرتك قلت أن تيودور هرتزل الأب الروحي للحركة الصهيونية كان عاوز من الأول يوطن اليهود في يوطن الفلسطينيين الأصلاء في سيناء عشان يفضي الأرض لليهود خالصة بيور 100%. كلام ده خطير، حضرتك عدت إلى أي وفاء؟
في البداية الموضوع كشف دور نابليون في قضية فلسطينية قد يعجب القارئ أنه اكتشاف حديث جدا، يعني في منتصف التسعينات. كيف أتى؟ اللي حصل انه في دكتور استاذ دكتور في التاريخ الاسلامي اسمه الدكتور احمد حسين الصاوي، رجل باحث في الوثائق، محقق في وثائق العصر الحديث، عندما اراد ان يصل الى البقيه الباقيه من وثائق الحمله الفرنسيه فيما يخص حمله نابليون على الشام فلم يجدها، فبحث كثيرا يعني داخل فرنسا، ثم وجد من يتوجه اليه بالنصح. لما سأله أنت عايز إيه بالضبط، أنهي كمية وثائق يعني أو أنهي موضوع، قال له في الحملة على الشام لماذا ذهب إلى الشام من مصر، لماذا لم يستقر، لأنها كانت خطوة غريبة على نابليون لأنه لم يستقر بعد في مصر، لم يستقر احتلاله، وما هو الهدف وما هو سر الاتصالات الغامضة مع حخامات اليهود. وثائق الحملة الفرنسية التي نجت من معركة أبي قير البحرية المشهورة، عبرت بها سفينة على حين غفلة من الأسطول البريطاني، وده من حسن الحظ يعني، فذهبت إلى فرنسا، وهناك الرجل يعني بحث في أرشيف البحرية البريطانية، أرشيف وزارة المستعمرات، أرشيف الجيش، أرشيف وزارة التجارة.
يعني حضرتك تأكدت وثائقيا من واقع
أنا أرجو أن أنا أبين لها، يعني أنا بحاول أبينها بالتفصيل عشان بس القارئ
يبقى لا يعني فعلا حضرتك استقر في يقينك وضميرك كباحث ان تيودور هرتزل من الاول كان عاوز يعمل عملية تفريغ للارض،
دي اية دي بعديها
باجبار الفلسطينيين على النزوح،
ده ثابت يا استاذي،
اجبار الفلسطينيين على النزوح الى سيناء تحديدا
سنة 98
بعد ما يفرغ
نتنياهو نفسه
يدخل الكيان مكانه.
نعم،
يعني اللي بيعمله نتنياهو ده اكمال
لخط
تيودور هرتزل
قديم.
مش حاجة جديدة.
نعم، الدكتور احمد حسين الصاوي عثر على الوثائق بالفعل ولم تكن محققة من قبل، ما حدش طلع عليه، سنة 98 فهرع أو سنة 95 فهرع إلى وزارة الثقافة المصرية يطلب التمويل لتحقيق هذه الوثائق بعد أن قرأ فحواها وعرف مشروع نابليون لإنشاء وطن قومي لليهود. فكان الرد من وزارة الثقافة أنه لا توجد ميزانية. هنا جمع بعض التبرعات بالمشاركة مع الأستاذ محمد حسنين هيكل الذي أخرج موسوعته الشهيرة التي هي أحد المصادر الرئيسية في هذا الكتاب، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل.
حضرتك أشرت للمرجع ده كتير.
نعم الجزء الأول. هيكل أورد محتوى الوثائق واتضح أن نابليون كمفكر استراتيجي عبقري ليس له نظير في التاريخ الفرنسي. إيه الفكرة في أن أوروبا كانت بتحتقر اليهود أصلا؟ ما الذي دعا نابليون إلى مثل هذه الفكرة؟ السبب أنه درس تاريخ الحملات الصليبية دراسة وافية واستراتيجية لكي يفهم لماذا دوما كانت تفشل الحملات على مصر والشام، لأنه كان ينتوي القيام بحملته ولا يريد الفشل. فاكتشف أن اتحاد مصر والشام دوما هو السبب الرئيسي وراء هذا الفشل، بمعنى إذا جاءت الحملة على الشام هبت لها مصر، وإذا جاءت الحملة على مصر هبت لها الشام. فقال الفكرة العبقرية الوحيدة التي تمكننا من ذلك هي زرع كيان غريب في الوسط لفصل مصر عن الشام، وهذا هو أساس
مشروع نابليون. لكن حضرتك قرر في يقينك أن تعبير توطين الفلسطينيين في سيناء ورد فعلا في وثائق تيودور هرتزل؟ كلمة التوطين في سيناء التوطين وردت صراحة؟
صراحة المشروع قدم والذي رفضه الاحتلال البريطاني. الإدارة البريطانية المنتدبة، هذا ليس توطين أو ليس اطمئنان للفكرة، هذه وثيقة، ده شيء لا يحتمل الجدل، دي مذكرات هرتزل ووثائقه، وأيضا المناقشة العلنية التي جرت مع المسؤولين البريطانيين في هذا الشأن رفضوا.
طب هنا بقى يعني أنا سأرتدي معطف محامي الشيطان،
ليكن بقى عذر ما عذر
دلوقتي الله. يعني أنت حضرتك بتقول ربحت القضية وقدام الناس خسرنا 50,000 من الفلسطينيين، أكثر من 120,000 من الجرحى، تقويض ل80% من البنى التحتية في غزة، كم سيقتضي الأمر لإعادة إعمارها؟ ممكن حد يقول لك وعلى رأس الناس دي إبراهيم عيسى نفسه، أين المكاسب؟
والله رد عليه ببساطة أننا في البيت الشعر العربي الشهير، يعني الحق ما شهد به الأعداء. أنا ليه أروح لحد إذا كان العدو نفسه تكفل عني بهذا؟ تقييم، ما هو تقييم طوفان الأقصى يا أستاذي العزيز في وسط الداخل الإسرائيلي على المستوى الاستراتيجي؟ وزراء سابقين، رؤساء حكومات، ضباط جيش، صحفيين وإعلاميين ومفكرين وأساتذة التاريخ، ماذا يقول هذا الجمع عن طوفان الأقصى؟ هل كرد على سؤال حضرتك، إذا أتينا بأقوال هؤلاء التي تشهد في صف طوفان الأقصى تكفيك إثباتا على ما فعلوا؟
تكفيني.
طيب عندنا مثلا مفكر زي كارمي جلون، عندنا مفكر زي بني موريس، عندنا مفكر زي إيهود باراك اللي كان رئيس وزراء سابق قبل كده،
مزبوط.
عندنا رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي
يائير لبيد،
يائير لبيد. تمام، عندنا عدد لا يحصى من ضباط الجيش والمخابرات الذين خدموا سابقا في حكومات سابقة، ومنهم من خدم مع نتنياهو نفسه في التسعينات في أول فتراته. كل هؤلاء يا سيد الفاضل ومقالاتهم موجودة في آخر فصل من الكتاب في تصحيح الصورة الذهنية عن طوفان الأقصى، موجودة بالكامل أن نهاية إسرائيل بهذا الطوفان أصبحت وشيكة. لماذا رأوا أن نتائج طوفان الأقصى أكبر من كل كارثة؟ عد معايا ما عدده الإسرائيليون، لسنا نحن. رقم واحد، عزلة إسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها، لم يحدث قبل.
حضرتك قلت تعبير خطير،
نعم.
لازم نحطه على الترابيزة بقى ونحلله، لأنه أنا شايف أن التعبير ده صادم لمن يرون أن طوفان الأقصى كان دماء مبددة هدرا في الهواء. حضرتك بتقول خسرت إسرائيل المعركة الإعلامية،
نعم،
خسرتها بأي معنى؟
بمعنى الإعلام في العالم كله من بداية تأسيس إسرائيل لم ينجح العرب قط في كسب معركة إعلامية في الخارج، لا أتحدث عن الداخل، في الخارج ضد إسرائيل إطلاقا. هتقول لي إزاي يعني حتى في المذابح؟ أيوة حتى في المذابح. تعال نضرب مثال بسيط، وأخذ يعني أبيح لي أن أستخدم هذا السر، يعني عندما ناقشت أنني فوجئت بالمعلومة حقيقة، يعني في محاورة لي مع عدد خبراء الأمن السابقين في مدرسة بحر البقر، ما هو رأيك كأستاذ جامعي وكمحلل وكمواطن عادي في جريمة كجريمة مدرسة بحر البقر عندما ضرب الطيران الإسرائيلي مدرسة الأطفال فقتل منها من قتل وأصاب من أصاب؟ هل يمكن تبرير هذا الفعل إعلاميا بشكل يبرئ إسرائيل؟ يعني انا لو جبت خبير اعلامي يقدر يطلعها من
صعب.
المتهمه دي، لكنه حدث. كيف؟ اذهب بنفسك الى اي ندوه في الخارج الاوروبي عند ذكريات 67 او حرب الاستنزاف او حرب اكتوبر، وهي ندوات سنويه بالمناسبه. ستكون نصيحتي الاولى لك الا تذكر بحر البقر، لانك ستخسر فيه. اسرائيل اثبتت للعالم ان هناك محطه دفاع جوي بجوار المدرسه، وتم بناؤها عمدا حتى لا تجرؤ اسرائيل على ضرب الايه المحطه.
ومررت هذا الوهم الاسطوري،
ومررت هذا،
ولم نستطع
ونجحت
نحن كإعلام عربي أن ندافع عن أطفالنا،
ونحن معذورون في هذا. ليه؟ ما هي أدواتك؟ ما هي قوتك؟ الأدوات الإعلامية الرهيبة ظلوا لمدة 50 عاما يقنعون الناس بأن الإسلام هو دين الإرهاب، بينما هم من أسسوا هذه الجماعات وأثبت هذا في الكتاب من وثائقهم يا سيد الفاضل. والله من
على فكرة يعني كون أنه هذا الكتاب أول كتاب يتعرض لتداعيات طوفان الأقصى ويؤصل تاريخيا، حضرتك برضو في الطريق أول من أشار، يمكن ده مش عاوز أقول معتم عليه في الإعلام العربي، لكن أشرت إلى عز الدين القسام.
نعم نعم.
وتاريخ عز الدين القسام،
ولماذا
حتى فقد حياته،
ماذا أرخوه
أمام زخات الرصاص الحي من الاحتلال البريطاني، وكملت لغاية ما وصلت لعبد القادر الحسيني، وما قبل هذا قلت إن أكبر وأضخم ثورة عمالية في المنطقة ثورة 1936.
نعم.
التاريخ ده تقريبا مسكوت عنه.
ده ليس مسكوت عنه فقط، هذا تاريخ مجهول تماما حتى لبعض المتخصصين.
مجهول ولا معتم عليه؟
معتم عليه بالإهمال. ما هو السبب في ذلك؟ السبب الرئيسي في ذلك أننا لا نحسن أن نكون مثل اليهود. هم عندما خسروا الحرب العالمية، وهذه نقطة في منتهى الخطورة، خسروها وهم يمتلكون كل الإعلام العالمي تقريبا، بل بالكامل، ما فيها كلام. لماذا خسروه؟ لأن الشعوب أصبحت شريكة في صنع الأخبار هذه الأيام.
سوشيال.
بالضبط. أصبحت شريكة. زمان ما كانش فيه كده، كان المصدر
عشان
كده الرئيسي.
تفتكر بيأيدوا صفحاتنا ومارك كل شوية
ما فيها كلام،
ويحذف الصفحات.
طبيعي. أول مرة يلجأوا إلى مثل هذه الأمور. وهم خبراء إعلاميون أشاوس. لماذا خسروا؟ خسروا الحرب. خسروا الحرب بسبب وجود الشعوب. احنا بنتكلم عن شعب استراليا، عن شعب فنلندا،
بنتكلم عن شعب استراليا. نعم. وفنلندا. وقلت حضرتك في النهاية خسرت اسرائيل المعركة الاعلامية. هنرجع. نعم. لنفس هذه النقطة مرة اخرى. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما وضعنا في عنوان الحلقة قضية فلسطين، المؤيدون والمزايدون، وثمنا غاليا صدور كتاب كامل في أكثر من 400 صفحة عن التأصيل التاريخي للقضية، خصوصا بعد طوفان الأقصى. وأثبت الكتاب في رهانات النتائج أن إسرائيل خسرت الجلد والسقط، خصوصا على المستوى الإعلامي. افتتاحيات الدير شبيجل والواشنطن بوست ولو فيجارو ولو باريزيان، ما عاد أحد يقف إلى جوار الكيان، حتى أنه في الأسابيع الماضية بات معروفا لدى المراقبين أنه ترامب أغلق الهاتف في وجه نتنياهو، أغلق الهاتف في وجهه. ده معناه أن إسرائيل الكيان محشور في الزاوية. في هذا التوقيت نقابة الأطباء تكرم إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى لم ينصف المقاومة بربع كلمة، وإبراهيم عيسى لم يدن الكيان بربع كلمة. إحنا مش ذاكرة سمك. وهنا لابد أن نطرح سؤالا كأي مراقب، كأي مواطن بسيط، سواء بقى الدكتور جاد الزغبي أو أنا أو أي مواطن. لماذا تكرم نقابة الأطباء إبراهيم عيسى؟ من حقنا أن نسأل، لأن نقابة الأطباء مؤسسة عامة، مؤسسة تمثلني وتمثلك. معنى انه نقابة الاطباء تكرم ابراهيم عيسى وتعطيه درعا، لازم يكون قدم حاجة، براءة اختراع، دواء جديد، فكر توعوي جديد. من حقنا ان نطرح سؤالا، لماذا تكرم نقابة الاطباء ابراهيم عيسى بعد ان خسر مواقعه القديمة النهاردة إبراهيم عيسى بياخد استمارة ستة ويجري إبعاده من قناة الحرة التي أصبحت أثرا بعد عين. المنحنى يحتضر فيأتي من يحاول أن يمنحه قبلة الحياة. من حقنا أن نسأل نخابة الأطباء لماذا تكرم إبراهيم عيسى؟ أنا أفهم أن تكرم مجدي يعقوب، أفهم أن تكرم ذهني فراج، أفهم أن تكرم شبابا من الأطباء يسدون الأفق ويعملون في صمت، لكن لا أفهم ما معنى أن مسرح نقابة الأطباء يستقبل إبراهيم عيسى مكرما وفيما يكرم. أنا أتفهم أن يكرم عدد من الكتاب الصحفيين ولا مشكلة لنا أن يكرم إعلامي، لكن فيما يكرم إبراهيم عيسى وفي هذا التوقيت، التايمينج، التوقيت. الحقيقة أنه أسئلة كثيرة على ألسن الناس وعلى حوائطهم في الفيسبوك، وإحنا هنا في الحلقة نبض الفيسبوك، نضع آذاننا على نبض الناس. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عبدالله الملاح، عضو نقابة الأطباء وعضو اللجنة العليا لتدريب أطباء الامتياز واستشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السيد جلال. دكتورنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتورنا الغالي، معي المحلل الاستراتيجي المعروف الدكتور محمد جاد الزغبي، وقطعنا نصف الحلقة تقريبا في التقصير لقضية فلسطين وفي إبراز أصوات ناعقة ناتئة شاذة عن السياق تحاول أن تدين الضحية وتبرئ الجلاد. على أي حال، أنا هنا أطرح سؤالا، لماذا تكرم نقابة الأطباء إبراهيم عيسى؟
ونشكر الضيوف الكريم وقناة الندى على هذه الفرصة، والتي تعبر يعني عن رأي معظم الأطباء، لم يكن كل الأطباء،
نعم،
على مستوى مصر كله.
نعم.
الحقيقة يسأل عن سبب التكريم الغريب والمنتقد وغير المنطقي هي النقابة. النقابة للأسف الشديد عملت حاجة يعني لا يقبلها اي طبيب واي زميل من زملائنا. المنتظر ان احنا يكون تكريم حد من اجتهد في المهنه، حد من عمل على الحدود مثلا في وسط ظروف قاسيه في وسط الحرب.
نعم، كنا نطرح هذا السؤال، نفهم ان يكرم طبيب اجاد، نفهم ان يكرم صاحب براءه اختراع، نفهم ان يكرم اعلامي يبني ولا يقوض ولا يهدم، لكن الرأي العام كله تنعقد فوق رأسي علامة استفهام وجنبها أربع علامات تعجب. لماذا يكرم إبراهيم عيسى وفيما يكرم؟
هي التكريم ده يطرح أصلاً تساؤلات حول معايير النقابة في اختيار المكرمين.
نعم.
وهذا معيار دافئ أصل أصلاً يكون متفق عليه، النقابة تعبر عن جموع الأطباء، مش تعبر عن أشخاصها مثلاً أو أشخاص المجلس، إنما يتعبر عن جميع الأطباء. الشخص الذي كرمته نقابة الأطباء هو شخصيا عليه علامة استفهام كبيرة، من ناحية من عقيدة الناس ودين الناس، هو يحارب هذا الدين، أنكر المعراج، لا ندري لماذا، ما الأجندة التي وراء إنكار المعراج لكل المسلمين، كل الناس عارفة أنه هو شيء حقيقي، ويمكن ربط ذلك أيضا بقدسية المسجد الأقصى، أنه المعراج أكثر منه، فهذا يطرح تفكك في سبب تشكيك في المعراج، ربما يكون أيضا
وده سؤالي اللاحق لدكتورنا الغالي، يعني هل هذه المعلومات كانت غائبة عن من كرموا ومنحوا الدروع والأوسمة؟ ما يعرفوش أن الشخص ده أنكر المعراج، ما يعرفوش أن الشخص ده كتب في مقالة من المقالات عندما شرب النبي الخمر، ما يعرفوش أن الشخص ده أهان كل الصحابة صحابيا صحابيا من خلال مشروع مسموم اسمه صحيفة المقالة، كل عدد كان ينتقد صحابيا بعينه، ما يعرفوش أن الرجل ده أهان أبا هريرة وأهان ثلاثة أرباع الصحابة؟ يعني هل هذه المعلومات غائبة عمن كرم؟
يعني للأسف الشديد إن كان لا يدري فهذه مصيبه، وان كانوا يدرون فالمصيبه اعظم. لكن احنا من باب احسان الظن سنحاول ان شاء الله التواصل مباشره مع المجلس لاخبار عن سبب التكريم، وان كان هو اثار لغط في مصر، اثار لغط شديد يعني وغضب شديد من زملائنا، وباذن الله هذا الغضب سيترجم في الاسبوع ما بعد ان لا يتكرر.
عشان كده احنا بنتصل بحضرتك لان في حاله احتقان في الصدور، مش بس حول الشخص المكرم، التوقيت يعني الشخص ده كل ارصدته سقطت، وهو نفسه لفظ في دوائر كثيره من الاعلام العربي. لماذا يمنح قبله الحياه الان؟
يعني ربما نستفيد من هذه المنصه الكبيره قناه الندى ان احنا نوجه الطلب من فضل الاطباء لتوضيح ذلك، لامتصاص غضب الزملاء من الاطباء على كل المستويات، مستشارين واعضاء هيئه التدريس واخصائيين وكل الاطباء
الجدد. دكتورنا الغالي، وانا عاوز حضرتك بالذات تعقب على هذا لاني لست مؤهلا للتعقيب في هذا الميدان الطبي التقني، ولا الدكتور محمد جاد الزغبي في الميدان التقني الطبي. اما كان يسع نقابة الاطباء مثلا انها تجيب الكاست او الطاقم اللي عمل عملية في جامعة الازهر واعاد ساقا او اعاد يدا مبتورة، عملية قعدت 12 ساعة واعادوا اليد المبتورة مرة اخرى الى مكانها، طاقم اطباء تفاخر به مصر فيهم الدكتور طارق البنوبي والدكتور محمد اسامة، وتحدث تكلم عن هذا في رويترز وكالات. اما كان يسعى النقابة انها تجيب الكاست ده وتكرمه وتمنحه دروعا، ولا ناخد التكريم ونديه الانسان لم يقدم لنا منجزا واحدا؟
بالفعل الزملاء في يعني عندنا في مستشفيات جامعه الازهر الحمد لله اعاد يد مريض الى يعني حياه مره اخرى بعد ان كانت مبتوره تماما يعني منفصله عن ذراعه. كان دول اولى الزملاء اللي شاركوا في اغاثه مصابي غزه سواء على الحدود المصريه او ممن دخل غزه، كانوا اولى ايضا بالتكريم واعلان التكريم وتاكيده، خصوصا وان الدوله بذاتها تكرمت يعني حمت هؤلاء الاطباء لساعدتهم على اغاثه مصابي غزه، بدلا من ان احنا نكرم واحد بينكر المعراض، فضلا عن انه ممكن كمان في بعض الفيديوهات بتاعته كان بيتكلم على ان يعني مين فلسطين والتكنولوجيا التي في اسرائيل تستحق الوجود، ماذا قدمت فلسطين للامه، له فيديو يقول ذلك.
نعم.
فاحنا هنا في مشكله كبيره نكرم يعني من يعادون ثوابت الامه، وعلى فكره من الناحيه القانونيه ايضا هو تطهير ذات الدين، والذراع المعراض يساوي في الاخر الذراع ديان.
نعم.
فاحنا الحقيقه لا ينبغي ان احنا ندعم حد بيزعزع استقرار البلد، احنا الاصل اننا مع استقرار البلد، مع من يدعم قضايا الامه وقضايا الاطباء ايضا، ولم يقدم شيئا للاطباء. شيء عجيب جدا الحقيقه، يحتاج الى ايضاح النقابه في اقرا
وقت. نقابه الصحفيين نفسها، نقابه الصحفيين نفسها التي ينتسب اليها لم تكرمه. غريب جدا. نعم. ان نقابه الاطباء تاتي من مساحه المجهول وتكرمه.
نقابه الاطباء استاذ الدكتور حسام الاصل انها تعبر عن ابنائها.
نعم.
وايضا هي في امس الحاجه الى دعم وقوه من الزملاء، يعني هم ابناء النقابه، ان هم يلتفوا حولها. مصلحه النقابه انها لا تاتي بشيء بقى يزعل الاطباء بقى. اعمل حاجه تجمعهم، انت تحتاجهم في الحقيقه. هم قوتك تدعم حتى القوانين زي قانون المسؤوليه الطبيه بفضل الله صدر. احنا بنحتاج زملائنا يكونوا كلهم يد واحده، قوه هذه المجموعه بتساوي قوه النقابه في النهايه.
على اي حال دكتورنا الغالي، المساحه الاعلاميه مفتوحه من باب حق الرد للدكتور اسامه عبد الحي، للنقيب او لمن يمثل النقيب، يقول لنا وجهه نظره، لان وجهه النظر دي مش مفهومه لحد، ولا هذا التكريم بدا مفهوما لاحد، ولا مفهوم لماذا يكرم إبراهيم عيسى وفيما يكرم. يعني هل يكرم على رحلة الدم، الكتاب الذي أهان فيه التاريخ الإسلامي كله، لم ينجو صحابي واحد، 124 ألف صحابي لم ينجو صحابي واحد من الهولوكوست الذي نصبه لسمعتهم وأعراضهم، ولا يكرم على أنه قال أنه عمر خفق أبا هريرة بالدرة وضربه علقة ساخنة، ويكرم على إيه؟ يعني أنا لغاية دلوقتي شايف احتقان في الصدور، وحضرتك واضح من صوتك الاحتقان أكتر مننا. يبقى على نقابة الأطباء أن تفسر لنا فيما كان هذا التكريم، اللي غير مفهوم والذي بدأ نقطة شاردة تماما عن السياق.
إن شاء الله معي حضرتك في التواصل المباشر مع الدكتور صالح الحي، وهو يعني من أفضل الناس حكمة وهدوءا، وإن شاء الله نوصله كل هذه الأشياء بإذن الله، لو يعني يرد علينا بشكل مباشر ونمكن لكم رده بإذن الله.
بارك الله فيك دكتورنا الغالي، وبارك الله في مداخلتك، ونحترم ونثمن دور الأطباء في مصر، وهم كانوا دائما السند والرصيد الإنساني، مش بس الرصيد الدوائي والعلاجي والطبي. وأنا بقول لهم يعني حتى إبراهيم عيسى أهان زميلكم لما أهان الصيدلي وقال أنه شاف مصحف عليه وأنه أكرم له ألا يقرأ المصحف وأن يعنى بالأدوية.
نعم.
حتى الصيادلة وهم أشقاؤكم لم ينجوا من مقصلة نقده. وبالتالي إحنا في النهاية ضميمة للطبيب المصري وضميمة لرصيد الطبيب المصري، ونريد أن يظل هذا الرصيد في القلوب لا ينقص سنتيمترا واحدا. بارك الله فيكم ونفع بكم، جزاكم الله خيرا.
السلام
عليكم. السلام دكتورنا الغالي، يعني وانت قعدت تكتب في هذا الكتاب 400 صفحة، كتاب ظهر الى النور واثار جدلا وانتصف لفلسطين الانسان والارض والرمز، ومع انك لم تكرم يعني، والذي كتب رحلة الدم وحارب القضية حتى الحدود كرم، التناقض ده الكونتراست ده ما بيعملكش احباط؟
لا والله يا بلد، انا هو بغض النظر عن موضوع التكريم وغيره ده، لانه ده ملف يعني فيه شيون،
انا كنت شايف عينيك كده يعني تعقيبات، حضرتك عاوز تعقب.
نعم. تعقيب من نقطتين فقط يعني. تعقيب من نقطتين. النقطه الاولى تعقيب ساخر، وابراهيم عيسى دمه خفيف يعني، واتمنى ان يقبله يعني. انا عايز افهم ايه علاقه نقابه الاطباء بتكريم ابراهيم عيسى؟ ما هو المجال؟
سؤال جوهري.
نعم، ما هو المجال الذي رأت فيه نقابة الأطباء شيء يهمها في إبراهيم عيسى كي تكرمه؟ إلا أن يكون قد قدم خدمات جليلة لجموع الأطباء في قسم المخ والأعصاب.
ونحن لا نعرف مستعصية.
ونحن لا نعرف ذلك. إن كان خذوك نموذج لحالة مستعصية في المخ والأعصاب أو في حالة الأمراض النفسية فكرم على هذا الأساس فليخبرونا.
ده الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية،
الملاحظة الثانية، إبراهيم عيسى نفسه في عام 2004 كان له برنامج شهير ثقافي، شيء كده بين السطور أو ما بعد الصحة زي كده يعني. وخرج فيه يعني، كنا ننتظر هذا البرنامج فنتسامع به يعني، وكنت جالسين مع العائلة في انتظار البرنامج، فظهر إبراهيم عيسى على الشاشة، وبدلا من أن يبدأ البرنامج ظهر بتسجيل واضح من واضح تماما أنه أضيف إلى الحلقة في آخر لحظة ليظهر في بداية الحلقة، وظهر فيه إبراهيم عيسى منتفخا بالغضب ويرمي الزبد من شتقيه لأن نقابة الموسيقيين، نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانا قبل الحلقة بيوم واحد تحيي فيه ثورة الفاتح من سبتمبر بتاعت القذافي، وأخذ يسخر في سخرية محرقة يقول لهم هي يعني ثورة موسيقية؟ إيه دخل نقابة الموسيقيين بثورة القذافي ولا بالثورة ولا بالسياسة عموما؟ ونرد السؤال إلى سائله
الآن
وننتظر الإجابة. ما علاقة نقابة الأطباء حتى من الناحية الأدبية أن تكرم إبراهيم عيسى في الوقت الذي تهمل فيه وفدا طبيا مصريا خاض بطولات عظيمة في غزة، حازت على إعجاب العالم أجمع، بطولات حقيقية، فتكريم هذا
هو
الرجل
نفس يوم. نعم. تكريم ده كان في يوم الطبيب.
نعم.
يعني التكريم ده حصل في يوم الطبيب
كمان،
ولما عملوا البيان قالوا نثمن غاليا الطواقم الطبية في غزة انها صمدت. طب ما انت بتكرم حد سخر من الطواقم الطبية في غزة.
بالضبط. الامر الثاني، الطواقم الطبية التي تصنع المعجزات هذه ليست اول مرة يعني يد مقطوعة، انا اتابع هذه الملفات والله، لنا في العائلة يعني أطباء نفخر
بهم وهم يستحقون التكريم
كل أسبوع والله. لا، تفاجئنا وسائل الإعلام بعمليات إعجازية في هذا المجال. لماذا لا تكرم أهلك يا أخي؟ سبحان الله. وإذا أردت أن تكرم مثقفين، طب لماذا لا تكرم مثقف الأطباء
مثلا؟
جبناها لك أحنا من ناحية بتاعتك. إذا أردت أو كنت يعني تطمح إلى تكريم ثقافي، أنت عندك كم رهيب من المبدعين الأطباء، لو عايز ممكن احنا نبعثهم لك يا سيدي.
دكتورنا الغالي، هو مشهد زي ده يقوض رسالتك في الكتاب؟
ابدا والله خالص انا لا التفت اليه اطلاقا حقا وصدقا والله العظيم. بل انه انا وزيدك كمان انا الكتاب نفسه مش معروف يعني مش لم يحوز اهتمامه في مصر خارج مصر ماشي لم يحوز اي
هو بعد الحلقه دي يبقى معروف
ان شاء الله. يعني شيء ما لوش علاقه بالقصه دي لان دي رساله نعملها ان شاء الله كما نزعم حسبة لله تعالى وإن شاء الله يتقبل ربنا بها.
حضرتك ذيلت وختمت الكتاب وده عايزين نذيل ونختم بيه. قلت إسرائيل انقلبت صورتها الذهنية والنمطية.
نعم.
وإن طوفان الأقصى كان له فواتير وأثمان لكنه جاد بثمرة أو بض بثمرة.
ثمرة كبرى.
إيه الثمرة دي؟
ثمرة كبرى اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن علاقة إسرائيل بالإعلام. أنت لم تنجح حتى 10 سنوات سابقة في أن تدين إسرائيل بأي شيء. اللهم إلا في بعض الأمور أو بعض المرات الشديدة النظرة في أثناء مذابح 67 مذابح حرب لبنان صبرا وشتيلة في 82 ثم المرة الأولى التي أهينت فيها إسرائيل إعلاميا أهينت ووضع العلم الإسرائيلي تحت أحذية جماهير الغرب كانت في انتفاضة الأقصى الأولى انتفاضة الحجارة. هذا كان مشهدا عالميا رهيبا مصور سي ان
لغايه ما وصلنا بقى انفجار ثوره الطلاب في 40 جامعه امريكيه ناول جامعه كولومبيا. نعم. واحنا طالعين
انما طوفان الاقصى ده شيء مختلف تماما. انتفاضه الاقصى في 90 استاذنا كانت حدثا تلقائيا لم يرتب. اما طوفان الاقصى فانا اقسم طيب. لك على الغيب
جميل
انه مخطط اعلامي كما هو مخطط طيب. عسكري.
جمله واحده بقى عشان نقفل الحلقه. أنت محلل استراتيجي لك رؤى ثاقبة، ليه ترامب أغلق الهاتف في وجه نتنياهو؟
جملة بسيطة خالص. إذا ذكر ترامب ابحث عن المادة. أمريكا خسرت رصيدها من الاستراتيجي من السلاح في دعم أوكرانيا ثم في دعم إسرائيل على وعد أن يتم نتنياهو مهمته سريعا، فما طال نتنياهو في الوعود وهم يخسرون الأمان كل يوم. هذه ببساطة
يعني جيبهم وجعهم
بالضبط ما في أي حاجة تانية والله. يعني الأمر أبسط مما تتخيل. هذا رجل ليس أيديولوجيا ولا يؤمن بشيء إلا التكلفة المادية. أمريكا بالفعل تحملت ما لا تطيق ماديا في ظل ديون للاحتياط الاستراتيجي 30 تريليون دولار، تحملت ما يزيد عن 2 تريليون في دعم أوكرانيا وغزة وهي لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد. فهذا سبب بس، إنما لا هو شيء إنساني ولا خوف على غزة ولا خوف على إطلاق.
في ذيل الحلقة وختامها نثمن غاليا صدور هذا الكتاب لتوثيق ما جرى بعد طوفان الأقصى ومسح بانورامي تاريخي للقضية منذ مطالع القرن الماضي، بل متجذرة من أيام الحملة الفرنسية ووعد بلفور 1917 وصولا إلى لحظة ما جرى في غزة، ما جرى في دير البلح، ما جرى في خان يونس. الملاحم تتواصل ويفضي بعضها إلى بعض، وإياك أن تظن أن أرواح هؤلاء ذهبت بددا أو تبددت سدا أو كانت حرثا في الماء. القرآن يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بأيديكم مش بيد حد تاني، مع الفواتير والأثمان. لكن جمال النضال ونبل النضال وتعبيد الطريق أمام الوعي ليعيد فهم هذا الكيان. أنا أجدد الشكر بالنيابة عن ملايين القراء العرب للدكتور محمد جاد الزغبي، لا على استضافته فقط وإنما على هذا الكتاب التوثيقي المهم. ومهم أن يكون هناك دوكيومنتيشن توثيق للحظة التي نعيشها. نجدد الشكر للدكتور محمد جاد الزغبي، ويبدو أن الكتاب سيحتاج إلى حلقة أخرى لأن المادة وفيرة ولأن الوثائق كثيرة ولأن النسيج غزير. فلنا معاودة لقاء مع هذا الكتاب المهم ومع هذا المحلل المهم ومع قضية تظل دائما هي عرس النضال في ضمائرنا. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.